الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين في هذه المجالس التي نبتدئها في هذه الليلة وتتكرر في مثلها من كل أسبوع إن شاء الله تعالى. أريد من التاريخ ما فيه معتبر. سأذكر أيها الأحبة في هذه المجالس من الوقائع والأحداث ما يصح به الاتعاظ والاعتبار، وسيرتكز الهدف في الأساس على تكثير الفضائل لتجتلب، وعلى بيان أسباب الشرور فتجتنب. هذا هو الهدف، ولن أذكر شيئا يخرج عن ذلك. ما سنذكره إما أن يكون مما يعين على الكمالات وتحصيلها، مما ينفعنا معاشر المستمعين، أو يكون ذلك من قبيل الفتن والمفاسد ومراكب الشر، فنجتنب ذلك من أجل ألا تتكرر المصائب ولا يكون الواحد منا حطبا وحممة في تلك الفتن التي جرت عبر التاريخ وتجري وتتكرر. فالأحداث أيها الأحبة تتشابه، والله تبارك وتعالى يعيد التاريخ، وإنه ليخيل للمرء أحيانا أن الحدث هو الحدث، وأن الأسباب هي الأسباب، وأن المقالات هي المقالات، إلا أن الأسماء تغيرت. ومن هنا أيها الأحبة جاء جرد هذه الكتب، وهي الأصول الكبار في هذا الباب التاريخ، الكتب الأربعة التي أولها تاريخ أبي جعفر ابن جرير رحمه الله، الموسوم بتاريخ الأمم والملوك، ويقع في 13 جزءا، والكتاب الآخر وهو كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك للحافظ ابن الجوزي، ويقع في 10 مجلدات، والكتاب الثالث وهو كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ويقع في 14 جزءا، والكتاب الرابع وهو كتاب الكامل لابن الأثير، وهو أيضا في مجلدات، هذا بالإضافة إلى تقييدات من كتب متفرقة في التواريخ والتراجم وغيرها، مما فيه ألوان العبر والعظات. فالتاريخ أيها الأحبة هو علم يدرس، وليس مجرد أخبار تسرد وتقضى بها الأوقات، وإنما هو علم فيه معتبر، فمن أخذه من مأخذه الصحيح فإنه ينتفع بذلك غاية الانتفاع. وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله في تاريخه الذي قدم له بمقدمة شهيرة بأن هذا الفن، أعني فن التاريخ، هو من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، وتتساوى في فهمه العلماء والجهال. يقول: إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال. هذا في ظاهره، الكل يسوقه والكل يورده والكل يتحدث عنه من العامة والخاصة، ولكنه يذكر أمرا وراء ذلك. يقول: وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق. هو علم من أجل العلوم. ويذكر أن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها، وأنهم سطروا ذلك، وأنه جاء من بعدهم واتبعوا آثارهم واقتفوها، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها، إضافة إلى ما داخل تلك الكتابات من الأغاليط والأخبار المدسوسة مما لا يثبت بحال، إلى أن يذكر أن فن التاريخ أنه فن عزيز المذهب، جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم وأخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياساتهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق. يقول: لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. يقول: هناك معايير يعرف بها المقبول والمردود، وقد ذكرت في مجلس قديما في الكلام على المبالغات، فذكرت بعض ما يعرف به هذه المبالغات وزيف تلك الأخبار الملفقة. الحاصل أن ابن خلدون رحمه الله يذكر أن من رزقه الله تبارك وتعالى هذه المعرفة وهذا الفهم فهو بذلك يعتبر وينتفع، وقد ذكر هذا المعنى ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل، فبذلك يقف على أنواع الفوائد الدنيوية والأخروية. والله تبارك وتعالى قد قص علينا أخبار الماضين من الأمم كقوم نوح وهود ومدين وثمود، وقص خبر موسى مع بني إسرائيل، وذكر خبر قارون، وكذلك أيضا ذكر أصحاب الكهف والرقيم، وذكر خبر النمرود وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه القصص التي قصها الله تبارك وتعالى في كتابه لم تكن بحال من الأحوال لمجرد التسلية. وقد أحصيت قبل أيام من فوائد القصص في القرآن ما يبلغ 30 فائدة، كما أحصيت من فوائد تكرار بعض القصص في كتاب الله عز وجل ما يزيد على 10 فوائد. فهذه حينما يقصها الله تبارك وتعالى علينا، كل ذلك من أجل أن نتعظ ونعتبر. وقد ذكر بعض أهل العلم في سبب كثرة وطول ما قصه الله تبارك وتعالى من خبر بني إسرائيل على هذه الأمة، وكرر ذلك في صيغ متعددة، قال بعض أهل العلم: وذلك لقرب العهد ولأجل وجود المشابهة بين هذه الأمة وتلك الأمة من جهة الكثرة، ولكثرة ما لقي موسى صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل من ألوان العنت، وكان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما كانت هذه الأمة هي آخر الأمم، كانت بحاجة إلى ألوان العظات والعبر مما جرى على غيرها، فقص الله أخبار بني إسرائيل التي فيها من ألوان العبر ما فيه معتبر. أكذا ذكر بعض أهل العلم. وعلى كل حال، يمكن أن نجمل بعض الفوائد التي تجتنى من دراسة التاريخ ومعرفته والوقوف على وقائعه، وذلك يكون في جملة فوائد دنيوية بالإضافة إلى فوائد أخروية. فمن الفوائد الدنيوية أيها الأحبة أن الإنسان يحب البقاء، وطول المكث في هذه الحياة يؤثر أن يكون في زمرة الأحياء. ومن نظر في التاريخ الممتد ووقف على الأحوال والوقائع والأخبار لهؤلاء الماضين وما جرى لهم من المسار والمضار من المكاره والمحاب، فكأنه عاصرهم، إذا وقف عليها يكون كأنه قد حاضرهم وعاش بينهم. فما الفرق بين من عاش في هذه القرون الممتدة وبين من اطلع على أحوالهم؟ فيكون كأنه قد جلس معهم كما يقول بعضهم على نمارق الأسرة، واتكى بينهم على وسائد الأرائك، واستجلى أقمار وجوههم إما في هالات الطيالس أو في دارات الترائك، وشاهد من أشرارهم شرر الشياطين، وفض له فضل أخيارهم في ملأ الملائك، وعطاهم سلافة عصرهم في عصرهم السالف، ورآهم في معاركهم ينتشقون رياحين السيوف ويستظلون القنا الراعف، فكأنما أولئك القوم لذاته وأترابه، ومن ساءه منهم أعداؤه، ومن سره أحبابه، لكنهم درجوا في الطليعة من قبله، وأتى هو بعد ذلك، فهو جالس في حال من الراحة والدعة يقف على هذه الأهوال والأوجال والأخبار والعبر والعظات، كأنما عاصرها وشاهدها. من الفوائد الدنيوية أيضا، وهي الثانية، أن أصحاب الولايات إذا وقفوا على ما في التاريخ من سيرة أهل الجور والعدوان ويرون ذلك مدونا يتناقله الناس ومسطرا لا يمحى ويرويه الرواة الخلف عن السلف، وإذا نظروا إلى ما أعقب ذلك من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة، إضافة إلى خراب البلاد وهلاك العباد وذهاب الأموال وفساد الأحوال، فإن ذلك يبعثهم إلى استقباح هذه المزاولات والأعمال المفضية إلى هذه النهايات، فيكون ذلك سببا لمزيد من الرشد والسداد. فإذا رأوا في سير أهل العدل وما يحصل لهم وما حصل من الذكر الجميل بعد ذهابهم وتخليد ذكرهم وما حصل لهم ولأقوامهم من ألوان العمران وما حصل من نماء الأموال والاقتصاد، الأموال الدارة والخيرات القارة، فإنهم يستحسنون ذلك ويكون سببا باعثا إلى مزيد من السداد والرشاد والعدل وسلوك الجادة التي رسمها الشرع وأمر بسلوكها. وهكذا أيضا أيها الأحبة، يتعرفون بذلك على الآراء الصائبة السديدة التي دفعت بها مضرات الأعداء وكيد الكائدين، فيتخلصون من ألوان المهالك، وبهذا تصان البلاد ونفوس العباد، تصان الأموال وتصان الأعراض، تصان الضرورات الخمس، وما يجب أن يحافظ عليه. هذه أيها الأحبة، حينما يطلع على سير أهل الحزم وما آل إليه أمرهم، على سير أهل التدبير الحسن وما صارت إليه عواقبهم، وكذلك أيضا حينما يطلع على أحوال أهل التضييع والتفريط فيحصل بذلك الإرعواء وإحضار العقول واطراح الغفلة والتفريط والتواني. ومن هذه الفوائد الدنيوية أيها الأحبة، ما يحصل للإنسان من ألوان التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواقبها، فإنه كما قيل لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره، كما ذكرت آنفا. فيزداد المرء بذلك عقلا ويكون بذلك أهلا للاقتداء، ولقد أحسن من قال: رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. يعني العقل منه ما هو غريزي فطري جبلة منحة إلهية، ومنه ما يكون مقتبسا بحسب ما يحصل للإنسان من التجارب والخبرات التي عايشها، لكنه ماذا عسى أن يعايش في هذا العمر القصير. فإذا امتد نظره وأعمل فكره وعقله فيما وقع من الأحداث والوقائع والأخبار وما إلى ذلك، فإنه يضم ذلك إلى عقله فيكون واسع الإدراك بعيد النظر، قد حنكته التجارب ولا يكون غرا يجرب على نفسه فينطح هذه السارية فتدميه، ثم ينطح الأخرى فتدميه، ثم ينطح الثالثة فتدميه، وقد ينطح الرابعة فترديه قبل أن يصل إلى بغيته ومطلوبه. ومن الناس من قد يصل لكن بعد حين، بعد أن جرب وضاع شبابه في تجارب لربما أضاعت عليه الزمان وجنى فيها أنواع الجنايات التي إن سلم معها لم يحمد ولم يكن مأجورا، لأنه لم يستوفي آلة الاجتهاد التي تؤهله إلى ذلك. وكذلك من أطاع الأغرار واتبع الأشرار واقتدى بمن لا يصلح للاقتداء، فإنه يصير ولابد إلى حال من الضياع، فيحتاج العبد إلى حنكة وإلى روية وإلى حسن نظر والاستجماع الفكر والخبرات والمعارف. ومن أعظم هذه المعارف الاطلاع والوقوف على تلك الوقائع. كل شيء يتكرر أيها الأحبة من هذه الوقائع، إنه ليخيل للإنسان أن الوقائع تعود من جديد، إلا أنها بأسماء جديدة. ف فالمقصود أيها الأحبة أن هذا العقل المسموع الذي ينضاف إلى العقل المطبوع هو الذي يسمونه بالعقل الثاني، وهو عقل التجارب. فهذا وهذا لا بد منهما، العقل المطبوع هو كنور العين، والعقل المسموع هو كضوء الشمس. فكما أن نور العين لا يحصل به الإبصار إذا لم يوجد الضياء فكان الإنسان في ظلمة، فكذلك فإن ضوء الشمس لا ينفع ولا يحصل الإبصار معه إذا كان نور العين معطلا. فهذا أمر معلوم لا يخفى، فمن ليس له عقل ولا لب إذا نظر في وقائع التاريخ لم ينتفع، بل قد يجني من ذلك نتائج مقلوبة معكوسة. وكذلك أصحاب العقول الفطرية فإن هؤلاء تبقى عقولهم قاصرة ناقصة إذا لم يكن لهم اطلاع على ما جرى لغيرهم، ولهذا قالوا العاقل من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فكم نوعظ أيها الأحبة بأنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ونحن نشاهد في أحوال المسلمين في عصرنا هذا أنهم يلدغون من الجحر الواحد مرات وكرات، ومع ذلك قل من يعتبر ويتعظ. ولذلك أقول أيها الأحبة بأن هذه المجالس لن أذكر فيها شيئا يمكن أن يوظف فيستغل في تأييد باطل أو هوى أو انحراف وضلالة، وإنما سأذكر ما يحصل به السداد والرشد والنفع بحسب حالنا. فالمقصود أيها الأحبة أن الاطلاع على أحوال الماضين يكون إيقاظا وتبصرة لأهل العقول لأولي الألباب، فإذا تأملوها حصل لهم بسبب ذلك ألوان العبر والعظات. ولهذا نقل عن الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي أنه قال بأن علم التاريخ يزيد العقل، وهذا ذكره الصفدي رحمه الله في كتابه الوافي. وفائدة رابعة وهي من جملة الفوائد الدنيوية أننا أيها الأحبة بالتاريخ نطلع على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر، والنفس تجد بذلك سلوة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذه الوقائع التي نذكرها مما ينتخب من هذه التواريخ ما يحصل به للعاقل اللبيب البصير الاتزان والاعتدال في حال الشدة والرخاء، في حال السراء والضراء، فيلزم الجادة الصحيحة، فلا يكون في حال من الجزع إذا مسه الضر، ولا يكون في حال من الهلع إذا مسه الخير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فلا يكون في حال من الهلع إذا مسه الضر، ولا يكون في حال من البطر إذا مسه الخير. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. سنذكر أيها الأحبة أحداثا ووقائع في تقلب الدنيا بأهلها، كيف يتحول هؤلاء من العز إلى الذل، وكيف يتحول هؤلاء من الغنى والبطر إلى الفقر والمسغبة، كيف كان أولئك وما جرى عليهم وما جرى على غيرهم من ألوان البأساء والضراء، وماذا كانت أحوالهم حينما كانوا يتقلبون فيها. التاريخ فيه عجائب أيها الأحبة، وفيه من البلايا ما الله به عليم. ألوان الابتلاءات وقعت لأقوام، منهم من صبر ومنهم من انكسر ونكص على عقبيه. أمور عجيبة مذهلة، ويذكرها بعض أهل العلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة، وبعضهم يتحدث عما شاهد ذلك وقف عليه مباشرة. هناك فوائد أخروية، منها هذا الذي تطرقت في الحديث إليه آخرا، وهو أن اللبيب إذا تفكر في هذه الدنيا ورأى تقلبها بأهلها وتتابع النكبات على أعيان وكبراء وفقراء أهلها، كيف سلبت نفوسهم وذخائرهم وأموالهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تبق على جليل ولا حقير، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير، فإن العاقل يزهد فيها فلا يتعلق بهذه الدنيا وذيولها، وإنما يكون إقباله ووجهته إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة، فيجمع همه طلبا لحظه من الآخرة، من النعيم المقيم والجنات. فهذه الدنيا أيها الأحبة لا يمكن أن تبقى على حال، والله تبارك وتعالى قد لخص لنا هذه القضية بقوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وصورها بأنها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هكذا تترحل اللذات والمسرات، ويرحل الشباب، ويرحل المال، ويرحل المنصب والمرتبة، ولا يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى. قد تكلمنا على شيء من ذلك في بداية هذا الأسبوع بالكلام على أسماء الله عز وجل الأول والآخر، فلا يبقى إلا وجهه. إذن إذا كانت الحياة بهذه المثابة، فإن العاقل لا يغتر بها وببهرجها وبزينتها وزخارفها، ولا تذهب نفسه عليها حسرات يتحسر على ما فات ومن قضى منها وما خسر، وإنما يبقى الوجهة والعمل الأكيد والحرص الشديد على المستقبل الحقيقي هناك ألا يضيع. أما هذه فلا يبقى فيها شيء، والكل سيرحل. هناك في التاريخ كان أقوياء، كان خلفاء، كان كبراء، كان أغنياء، ملكوا كثيرا من الدنيا فرحلوا، وذهبت قوافلهم وتجارتهم وأسواقهم وبضائعهم وثيابهم وسررهم وفرشهم وزوجاتهم وأولادهم، كل ذلك قد تقشع وتصرم، ونحن سنتصرم وسنذهب ولا بد. فيكون الهم واحدا أن يبحث الإنسان عن ما يخلص رقبته عند الله تبارك وتعالى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي لم يسلم من نكدها أيها الأحبة هذه الدنيا غني ولا فقير، فيزهد المؤمن فيها ويرغب في تلك الدار التي قد تنزهت من هذه النقائص والمكدرات والعلل والأمراض والفقر والهموم والموت. هناك لا ألم ولا مرض ولا هم ولا خسارة ولا ضيق ولا شقاء ولا بؤس، إنما اللذات الكاملة والشباب الذي لا يبلى والنعيم الذي لا يفنى. فائدة أخرى من الفوائد الأخروية الدينية الشرعية، وأن ترتاض النفوس على الصبر. الصبر والتأسي. الحياة كلها أيها الأحبة من أولها إلى آخرها صدر ساعة. هذه القرون التي نقلبها عبر التاريخ، تمر أسماء كثيرة جدا، وفيات هؤلاء كأنهم لم يوجدوا، صبروا، صبر منهم من صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر من صبر عن معصيته، وانقطع صبر آخرين، فذهب هؤلاء بالأجر، وذهب أولئك بالوزر، والآخرة هي دار التغابن. ذلك يوم التغابن، أعطاهم الله عز وجل رؤوس الأموال وهي هذه الأنفاس والأعمار، فارتحلوا بما ارتحلوا به. هذا حصل أعلى المنازل، وهذا اشترى برأس هذا المال منزلا في دركات النار، أعاذنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين منها. هنا أيها الأحبة، من نظر في التاريخ فإنه يوطن نفسه على الصبر والتحلي بالمحاسن والمكارم، ويجاهد نفسه ويروضها على ذلك، ويعلم أن مصائب هذه الحياة الدنيا لم يسلم منها نبي ولم يسلم منها كبير، فإذا نابه شيء فإنه يرضى ويسلم لأقدار الله عز وجل، ويوطن نفسه على الرضا والصبر والتسليم، غير معترض على أقدار الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، يعيش نظيفا ويخرج من هذه الحياة الدنيا نقيا، لم يتلوث بشيء من مظالم الناس وحقوقهم، ولم يضيع حدود الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى حينما قص أخبار الأولين قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى لمن كان له قلب، يعني وقاد حي، أو ألقى السمع وهو شهيد، أحضر سمعه مع إحضار قلبه فينتفع بهذه الأخبار. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أن الاتعاظ يحصل لهذا النوع من الناس، لأنه جعلهم على نوعين وفئتين. يقول: من كان له قلب حي وقاد فإنه ينتفع ويتعظ بمجرد الإشارة، بمجرد ما يقف على أحوال هؤلاء وأخبارهم وما جرى لهم يحصل له الاتعاظ. أما الآخر فهو يحتاج إلى مزيد من الجهد وإلقاء السمع وإحضار القلب، ثم بعد ذلك يجيل فكره فيحصل له الانتفاع. والمقصود أيها الأحبة أن هذا التاريخ تذكر فيه أخبار الكبار من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما كانوا عليه، وكذلك أخبار العلماء والحكماء والعباد، و يذكر فيه جمل من الأمور التي يصح ويحسن ويجمل الاقتداء بها وبأهلها، ويذكر فيه ما يحصل به العمران ويتحقق به المعاش للناس في هذه الحياة الدنيا، ويذكر فيه أسباب القوة والتمكين والنصر والعز، ويذكر فيه أسباب الضعف والانحطاط والتراجع والهزيمة، ويذكر فيه ألوان التدبير الصحيح، ويذكر فيه أيضا ألوان التضييع والتفريط. فمن عرف التاريخ فإنه يكون كالمجرب لهذه الأمور بأسرها كما ذكرنا، يكون كأنه قد باشر تلك الأحوال بنفسه، فيغزر عقله ويصير غير غر ولا غمر، وإنما يكون محنكا حصيفا إذا نظر في أخبار وأحوال الأجواد وأصحاب المرؤات ومن اتصفوا بالوفاء والمكارم، أصحاب الشجاعة، فإنه يرفع بذلك من همته وتزيد مرؤاته وفضائله. فإن الإنسان قد يبقى في مكان أو في بيئة لربما لا يجد فيها من يقتدي به على الوجه الأكمل، فإذا نظر في أحوال هؤلاء وفي أخبارهم وجد القدوات الكبار فيتشبه بهم ليكون على شاكلتهم ويكون بذلك من أهل الكمال ومن أهل الخبرة والنظر الصحيح في الأمور. وهكذا أيها الأحبة، مع التأسي يحصل أيضا المنافع الأخرى من الاعتبار بما جرى على الأقوام والأمم قبلنا وما أوقع الله عز وجل بهم من ألوان المثولات وما وضع عليهم من الآثار والأغلال، وكيف خص الله عز وجل هذه الأمة بالألطاف والرحمات وخفف عنها، فيحصل بذلك الشكر ويعرف الإنسان قدر ما هو فيه من النعم فيحافظ عليها. فإن الشيء إنما يعرف بضده، حينما يفقد الناس نعمة من النعم التي لا يستشعرونها كالماء فإنهم يكونون في حال من الاختلال والحيرة والضيق، لكنهم في سالف أيامهم ما كانوا يستشعرون ذلك. وهكذا حينما يجرب الإنسان الجوع يعرف قيمة هذه النعم والأطباق وألوان المطعومات الشرقية والغربية التي تقدم في موائدنا. من منا أيها الأحبة اليوم الذي يبيت هو وعياله في حال من الجوع؟ هذه لا يعرف قدرها أيها الأحبة إلا عند فقدها. الأمن لا يعرف قدره إلا في حال الخوف. لو كان الإنسان أيها الأحبة في سفر أو في خيمة في الصحراء أو نحو ذلك ويتخوف من أمور ومن أشياء، فإنه يعد الثواني متى يطلع الصبح، ولا يمكن أن يهنأ بنوم، ولا تطلب نفسه الطعام والشراب، ولا يأنس ولو كان في المروج يتقلب ويطلب النجاة والسلامة لنفسه. إنما يحصل للناس ألوان المخاوف على أنفسهم وعلى أعراضهم، فإنهم بذلك يعرفون قدر النعمة التي هم فيها. تمشي المرأة في ساعات متأخرة من الليل وحدها في طريق مظلم بوسط حي أو في طريق عام لا تخاف إلا الله، ويسافر الرجل مع أهله أولاده حيث شاء لا يخاف إلا الله، في حال من التفكه والرغد من العيش، يقف حيث شاء ويبيت حيث شاء ويمشي متى شاء لا يعترضه أحد. هذه نعمة أيها الأحبة، بخلاف من يسير وهو يتوقع المكروه في كل لحظة، فإذا رأى شيئا ظنه عدوا يلاحقه ويطارده. هذه لا يعرفها أيها الأحبة إلا من جرب وفقد هذه النعم. ففي التاريخ أشياء من هذا القبيل كثيرة جدا، حيث وجد في بعض البيئات أن الناس لا يأمنون في بيوتهم ولا يأمنون على أعراضهم، وجد في بعض البيئات أن الحاج لم يصل إلى مكة من العراق في ذلك العام أو من بلد آخر بسبب ما حصل من قطاع الطرق وجراءة العربان على قوافل الحجيج، ولربما يدهم بعض الطوائف الضالة كالحشاشين والقرامطة وما أشبه ذلك من طوائف الباطنية البلد، فتكبس ليلا فيستحر القتل بأهلها، فلا يكاد يبقى منهم أحد على قيد الحياة سوى النساء يفجر بهن، ولا تسمع في ذلك الليل إلا الصياح والعويل. هذا موجود في التاريخ، وموجود في التاريخ أيها الأحبة أشياء من الزعامات والرؤوس، رؤوس الضلالات التي تعجب غاية العجب، كيف يكون لهذا أتباع؟ إنسان في غاية الانحطاط كيف يكون له أتباع؟ على كل حال، هذه كلها من العبر والعظات، فتلقح بها الأفهام وتصقل الأذهان وتكون رياضة لهذه العقول، كما أنه أيضا يبعث على توحيد الله عز وجل وتعظيمه، فهو الذي يقلب الأمور ويملك أزمتها، وتلك الأيام نداولها بين الناس فلا يبقى إلا وجهه. ولهذا قالوا في من اطلع على التاريخ: إذا علم الإنسان أخبار من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر، وتحسبه قد عاش آخر عمره إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر. فقد عاش كل الدهر من كان عالما حليما كريما، فاغتنم أطول العمر. ولربما أفاد التاريخ أيضا علوما ومواعظ وهمما تذهب الهم، ويورث البيان الذي يزيل الوهن، وكذلك أيضا يكون ذلك سببا إلى نيل الخيرات وتوقي المضرات والاحتساب وغير ذلك من الأمور. ولهذا قال بعضهم بأن تعلم التاريخ من فروض الكفايات لما يورثه من هذه المنافع. هذا صحيح، لأن الأمة بحاجة إلى ذلك. هذا ما قصدت ذكره وإراده في هذا المجلس، أن يكون مقدمة بين يدي العظات والعبر التي نذكرها. وسأبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بذكر نوع من العظات والعبر مما يتعلق بالفتن. نحن في هذه الأوقات أحوج ما نكون إلى ذلك، ثم ننتقل منها إن شاء الله تعالى إلى غيرها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.